صباح الخير، نشرة أخبار 8:15 من صوت كل لبنان التي تبث أيضا عبر راديو تومور في أستراليا مع كارولين الحاج، سلام اللحام مرعي والمخرج توني الخوري.
صباح الخير. في هذه النشرة، سيناريو التمديد تم، الرئاسة في الفراغ قابعة والجنوب محاولات تهدئة، سجورني غدا في بيروت ورقة فرنسية معدلة، فهل من تقاطع لبناني؟ رئيس الدبلوماسية الفرنسية وتحذيرات إسرائيلية بالحرب الواسعة، اللقاء الأبرز مع بري، حزب الله تمسك بمساندة غزة وجاهزية تامة، وفد من الحزب في كليمانسو، المولوي بعد التمديد البلدي أعددنا كل الترتيبات، التوافق السياسي أدى إلى التأجيل، النزوح باق في الواجهة وإجراءات في الشمال، 18 دولة تخاطب حماس ومصر عاودت الوساطة. صباح الخير. إنها لعبة الترقيع كما العادة، تحت عنوان لم يكن بالإمكان أفضل من مكان، مدد مجلس النواب للمجالس البلدية والاختيارية في جلسة تسجيل مواقف واتهامات متبادلة، ما كتب قد كتب، فيما الفراغ الرئاسي يتمدد بفعل الأداء السياسي ذاته ليربط هذا الاستحقاق الحساس بأوضاع غزة والمنطقة، فتغدو محاولات الخارج من دون ثمار، فسينسحب ذلك أيضا على مساعي إعادة الهدوء على الجبهة الجنوبية. وزير الخارجية الفرنسية ستيفان سيجورني في بيروت مبدئيا غدا، حاملا الورقة الفرنسية المعدلة وتطبيق القرار 1701، على وقع مخاوف جدية من استعداد إسرائيلي لشن حرب واسعة تبلغها أكثر من مسؤول لبناني، وذلك بعد اجتياحها المحتمل لرفح. حزب الله متمسك بمساندة غزة ولا ليونة إلا مع وقف الحرب على القطاع، فستستجيب حماس للبيان الصادر على من 18 دولة بمن فيها أمريكا لإطلاق سراح الأسرى تمهيدا لإنهاء أزمة غزة، الأمر مشكوك فيه.
إذن في زيارة ثانية يصل وزير خارجية فرنسا ستيفان سيجورني إلى لبنان في نهاية الأسبوع ليبحث مع المسؤولين اللبنانيين، لا سيما مع الرئيس نبيه بري، في الورقة الفرنسية التي كانت قد أعدتها باريس وتطبيق القرار 1701 لعودة الهدوء إلى جنوب لبنان، إنما معدلة وتأخذ بعدد من الملاحظات التي كان قد أبداها بري على نسختها الأولى كما حزب الله.
المعلومات أشارت إلى أن سيجورني سيحط غدا في بيروت على أن يغادرها الأحد ليختتم زيارته الثلاثاء والأربعاء المقبلين في إسرائيل، وذلك ضمن جولة في المنطقة ستشمل أيضا الرياض. ماذا في التسريبات؟
في التسريبات الصحفية، فإن رئيس الدبلوماسية الفرنسية سيحمل معه إلى بيروت معطيات تفيد بأن إسرائيل تستعد لحرب موسعة على الجبهة اللبنانية بعد انتهاء من عملية رفح.
في التسريبات أيضا، فإن الرئيس نجيب ميقاتي نقل الأجواء السلبية إلى المعنيين في حزب الله، وطالب الرئيس نبيه بري أن يكون الجواب جاهزا نهاية الأسبوع لإبلاغه لوزير الخارجية الفرنسية، خصوصا أن الموفد الأمريكي أموس أوكستين سبق وأبلغه بأنه لن يزور بيروت إلا إذا حصل على ضمانة حول القبول بوقف النار جنوبا دون ربطها بغزة. وأفادت الأخبار بأن حزب الله أبلغ ميقاتي وآخرين على تواصل مع جهات خارجية بأنه بمعزل عن جدية التهديدات الإسرائيلية لن يتغير شيء في قرار استمرار مساندة غزة ميدانيا، وبأن الحزب وجه في الأيام القليلة الماضية رسائل ميدانية إلى العدو تؤكد أنها مستعدة لمواجهة أي محاولة لتوسيع الجبهة لناحية العمق والأهداف وحتى الأسلحة، وبأن الخطط الفرنسية ليست قابلة للتطبيق الآن لاشتراطها وقف النار أولا، أما باقي النقاط فهي تشبه كثيرا ما تم الاتفاق عليه مع الأمريكيين في خلال زيارة أموس أوكستين بيروت، وستكون قابلة للتبلور بعد وقف الحرب على غزة.
وتحضيرا لزيارة زيارة وزير الخارجية الفرنسية بيروت، التقى الرئيس ميقاتي في السرايا السفير الفرنسي إيرفي ماغرو.
ميدانيا، الجبهة الجنوبية من دون استكانة، القصف والغارات الإسرائيلية تواصلت على القرى والبلدات لا سيما في القطاعين الأوسط والغربي، وحزب الله يرد بسلسلة عمليات على عدد من المواقع الإسرائيلية. كيف تبدو الأجواء هذا الصباح؟ للمزيد مع زميل حسين معنا.
تواصلت الاعتداءات الإسرائيلية على القرى والبلدات الجنوبية لا سيما في القطاع الشرقي حتى ساعات الفجر الأولى بالقصف المدفعي والغارات الجوية التي استهدفت أطراف شبعة وكفرشوبة بأكثر من 3 غارات، مع قصف مدفعي بالقذائف الفسفورية على محيط كفرشوبة استمر حتى 4 فجرا، كما أغار الطيران الحربي بعد منتصف الليل على أطراف حولة ومركبة ودمر منزلين من دون تسجيل إصابات بشرية. كذلك تعرضت الأحياء السكنية في بلدتي كفركلة وعديسي لرشقات رشاشة ثقيلة من مواقع العدو في المطلي. وكانت الجبهة الجنوبية شهدت أمس سلسلة اعتداءات حيث استهدف الطيران الحربي مزرعة إسلامية وحلتة وعند أطراف كفرشوبة ب4 غارات، مع قصف مدفعي بالقذائف الفسفورية والحارقة طول أحراج يارون وجبل بلاط وعدد من القرى والبلدات في القطاع الغربي. في المقابل هاجمت المقاومة الإسلامية عددا من مواقع الاحتلال، وكان الهجوم الأبرز قرابة منتصف الليل حيث عد رجال المقاومة كمينا مركبا من الصواريخ الموجهة والمدفعية والأسلحة الصاروخية لقافلة مؤللة قرب موقع رويسات العالم في تلال كفرشوبة، وعند وصولها إلى نقطة المكمن تم استهدافها بالأسلحة الموجهة والمدفعية والصاروخية مما أدى إلى تدمير آليتين. وقد عمل العدو على إيجاد ساتر دخاني لسحب الخسائر. كما استهدفت المقاومة ليلا تحركات لقوات العدو عند مدخل موقع المالكي وأوقعت فيهم خسائر فادحة. كذلك استهدفت أمس انتشارا لجنود الاحتلال في محيط موقع الظهيرة وسكنة زبدين بالأسلحة الصاروخية، وشنت هجوما جويا بمسيرة انقضاضية على مقر عين مارغريوت للمدفعية وأصابت هدفها بدقة. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
في المقابل تحدثت القناة 12 الإسرائيلية عن إطلاق 4000 صاروخ على شمال إسرائيل من لبنان منذ بدء حرب غزة حسب تقديرات الجيش الإسرائيلي.
هذا ونفى مصدر في حزب الله ما أعلنه وزير الدفاع الإسرائيلي يوف جالنت عن قتل نصف قادة الحزب في جنوب لبنان، وقال إن عدد من قتلوا من مسؤولين في صفوفه لا يتجاوز أصابع الكف.
رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد رأى أن إسرائيل فشلت على كل المستويات في حربها على غزة، مشيرا إلى أن الردع الإسرائيلي سقط أمام قوة الردع الإيراني في المنطقة، وهذا من أهم الإنجازات.
مقاومة عندما تستهدف في عدلون تستهدفه في عكا، وحين يوسع دائرة الاشتباك تكون له المقاومة بالمرصاد. المواجهة أيها الأعزاء مواجهة تاريخية، ولذلك النصر في هذه المواجهة سيكون نصرا استراتيجيا.
وفي سياق متصل، عرض نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم مع النائب توني فرنجي التطورات. أما في كليمانسو فحط وفد من حزب الله ضم المعاون السياسي للأمين العام للحزب حسين خليل ومسؤول وحدة الارتباط والتنسيق وفيق صفا، تناول مع الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جملاط تطورات الجنوب وملف النزوح السوري وكيفية الوصول إلى موقف لبناني موحد من هذه الأزمة.
وفي المعلومات، فإن جون بلاط أبدى مخاوفه من احتمال قيام الحكومة الإسرائيلية المتطرفة من مغامرة على الجبهة الجنوبية، وقد طمأنه وفد الحزب أن الجاهزية العالية لدى المقاومة القادرة أولا على ردع إسرائيل عن احتمال التوسيع وعن تدفيعها ثمنا باهظا. العميد المتقاعد ناجم لاعب تحدث عبر صوت كل لبنان هذا الصباح عن مسار الميدان جنوبا، ورى أن الجبهة ستبقى ضمن الضوابط إلى أن الأمر مرتبط بحزب الله في حال اقتحمت إسرائيل رفح ووسعت الحرب على الجبهة الشمالية.
من يومين بدأت المستجدات اللي طرأت على موضوع رفح ومحاولات التفاهمات ما ما بين إسرائيل ومصر وزيارات متبادلة بين رئيس الأركان الإسرائيلي إلى مصر، وكذلك منتظر وصول وفد من مصر إلى تل أبيب اليوم. هذه التفاهمات حول موضوع رفح أخر موضوعنا، رجعنا نحن إلى الخلفية إلى وضع المشاغل فقط، لأن موضوع رفح صار على النار أكثر. هلأ هون نحن بدنا نشوف إذا المقاومة ستسكت على موضوع رفح، إذا بدأ العدوان الإسرائيلي على رفح هل ستسكت المقاومة؟ اليوم هل الموضوع بيسأل المقاومة، هل المقاومة ستساند وتفعل جبهتنا حتى تربك العدو عندما يبدأ عملية رفح، أو أن نعود إلى الخلفية وحرب مشاغلة فقط؟ علما بأنه ما استجد بالأمس بأخطر الموضوع هو استعمال تبائس جديدة اختراقية من قبل العدو الإسرائيلي في الميدان بالجنوب اللبناني، من أنواع القذيفة التي اختت 6 أمتار بطون مسلح و30 متر من التراب، يعني حاول أن يستهدف البنية التحتية للمقاومة في الميدان.
كيف ستتوزع الخسائر في حال كان هناك حرب واسعة في جنوب لبنان؟
اليوم عندما يهتم الأمريكي بهذه المساعدة يرفعها من 14 مليار ل 26.4 مليار دولار، ومنهم صواريخ للقبة الحديدية، يعني الإسرائيلي عم بيجهز حاله أنه أمام الرشاقات المنتظرة من الصواريخ باتجاه بنك أهداف مجهز مسبقا من قبل المقاومة، بلش يجهز كمان يعني صواريخ لصد الصواريخ. ولكن ما فيك تعرفي عندما يبلش الميدان شو رح يصير، بس إذا وسع العدو بعتقد لدى المقاومة بعد أسلحة لم استخدم بعد وبنك أهداف كبير.
معراب تجمع غدا لقاء للمعارضين تحت عنوان 1701 دفاعا عن لبنان ورفضا لزجه في حرب. للمزيد نسأل نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب غسان حصباني. دولة الرئيس صباح الخير.
صباح النور.
دولة الرئيس، غدا اللقاء، إلى أين وصل حجم المشاركة؟
يعني حجم المشاركة واسعة، من شخصيات سياسية ومفكرين وصحفيين وإعلاميين، بيهدف إلى فتح النقاش حول موضوع 13/1 واتخاذ موقف واضح من تطبيقه وأثره الإيجابي على الاستقرار في لبنان. و13/1 طبعا إطاره الكلي وليس المجتزأ الذي يتم الكلام عنه اليوم. 17/1 يطبق من كافة الأطراف المعنية أيضا.
يعني تقصد الورقة الفرنسية المعدلة مع دولتك؟
لا أبدا، أقصد 17/1 كما صدر من الأمم المتحدة. وهو يتضمن 55 وقرارات دولية أخرى أيضا.
نعم. دولت الرئيس، يعني عذرا على السؤال، هناك من يقول أن اللقاء تحت مظلة معراب قد يمنع بعض الفرقاء المعارضين من المشاركة وإن كانوا في الخط السياسي ذاته للقوات، ماذا تقول؟
لا شيء يمنع أحد على الإطلاق، إنه لقاء مركز على هذا الموضوع في ظل التطورات الحاصلة، في ظل التفلت على الحدود اللبنانية، يطالب ببسط سلطة الشرعية على كافة الأراضي اللبنانية، يطرح صوتا واسعا من شريحة واسعة من اللبنانيين أمام الرأي العام اللبناني والدولي، يعطي إشارة واضحة عن نية واضحة للمشاركين بطرح أفكار لتفادي عدم الاستقرار وتوسع التفلت والدمار والتهجير والقتل والاغتيالات في لبنان. والمشاركون هم من يؤمنون بهذه الأمور ويريدون اتخاذ خطوات عملية بهذا الاتجاه. من يفسر هذا الاجتماع بطريقة أخرى فيعود ذلك إليه.
نعم، هل سيشارك التيار الوطني الحر في اللقاء وهو يرفض وحدة الساحات؟
لا، لن يشارك في هذا اللقاء. هناك قوى سياسية تقليديا وتاريخيا وحديثا هي داعمة ل 17/1 مشاركة في هذا اللقاء فقط.
نعم فهمت. هل يمكن وصف لقاء معراب غدا بانطلاق أو تمهيدا لانطلاق جبهة شبيهة بجبهة 14 أذار؟
هذا اللقاء مركز على موضوع 17/1 ووصف سيادة الدولة على كافة أراضيها. لكن هناك أعمال أخرى تجري بالتنسيق مع قوى المعارضة المختلفة وقوى سياسية مختلفة.
نعم.
حول التنسيق وتشكيل يعني نوع من لقاء دائم وليس مرتبط بهذا اللقاء. هذا اللقاء لا علاقة له بأي جبهة أو أي عمل سياسي دائم مباشر يعني نطاق مع المعارضة. هذا شيء والجبهة وتشكيل جبهة شيء آخر وعمل يجري التنسيق عليه مع فرقاء متعددون. لكن هذا العمل كان لابد من القيام به. هذا الحدث في هذه الظروف وخاصة بعد التطورات الأخيرة من تفلت أمني في البلاد وتفلت في السلاح وتصعيد عسكري في جنوب لبنان وفي أراضي لبنانية أخرى.
نعم. إذن الملف الرئاسي وربما النزوح سيكون تابع للقرار 1701.
نعم. هذه الملفات الأخرى يعني مع أهميتها وضرورتها يتم التعاطي معها بشكل منفصل عن هذا الملف. قد يكون هناك تطرق لها إذا ترابطت بشيء ما أو بمكان ما مع هذا الملف، ولكنها ليست ضمن اللقاء.
نعم. دكتور الرئيس، سؤال أخير، ما الذي سيتغير بعد لقاء مع رابو وكيف سيكون التنفيذ؟ وهنا لابد من ترجمة، كيف ستترجم مقررات مع راب غدا؟
أولا لنبدأ بالمقررات لأنها ستصدر عن هذا اللقاء بناء على نقاش المشاركين ورأيهم، وسيكون هناك طروحات متعددة حول متابعة هذه المقررات وتنفيذها على أمر الواقع.
من
متابعة محلية ودولية بكافة الأساليب المتاحة الديمقراطية والسياسية والدبلوماسية.
نعم. شكرا لنائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب غسان حصباني.
للمرة الثالثة طارت الانتخابات البلدية والاختيارية مع تمديد مجلس النواب أمس للبلديات لعام حتى 31 من أيار 2025 وإسقاط أي اقتراح للتخفيف من وطأة هذه الخطوة، وذلك بعد تأمين نصاب مضمون ب 72 نائبا، كما أقر مجلس النواب اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تحديد القانون الواجب التطبيق على المتطوعين المثبتين في الدفاع المدني. كيف توزعت الكتل النيابية في جلسة التمديد البلدية؟
جلسة التمديد قاطعتها كتل الجمهورية القوية والكتائب وتجدد وبعض المستقلين، فيما امتنع نواب كتلتي الاعتدال الوطني ولبنان الجديد عن التصويت، بينما انقسم النواب التغييريون بين من حضر الجلسة ثم انسحب أو من بقي داخل الجلسة معترضاً. نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب صوت ضد قانون التمديد بشكله الحالي انسجاما مع ما قدمه من اقتراح العام الماضي لتمديد تقني فقط لثلاثة أشهر، كما صوت ضد التمديد النائبان جميل السيد وجان تالوزيان. أما نواب التنمية والتحرير والوفاء للمقاومة والتيار الوطني الحر والمرد والوفاق الوطني ومستقلون فقط ساهموا في تأمين التمديد.
رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل عزى تصويت تكتله مع التمديد بالقول: كنا ذاهبين إلى الفراغ أو الذهاب إلى انتخابات لن تحصل، وأي كلام عكس ذلك يعني التهرب من المسؤولية.
كنا قدام خيار من اثنين، اما الفراغ بالمرفق البلدي والاختياري او عمليا ان نروح على انتخابات ما لح تحصل. جينا على هالجلسة تنمنع الفراغ بالبلديات وبالمخاتير. تمديد في له سلبيات كتير كبيرة، طرحنا ندخل بشكل منطقي وواقعي وبسيط وسهل على القانون بعض الإضافات يلي بتفعل العمل البلدي، يعني تحت عنوان تفعيل العمل البلدي بهالسنة التمديد يلي هو جزئين، جزء إداري وجزء مالي.
وبعد عملية التمديد علق رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع على منصة إكس قائلا: حرم محور الممانعة حزب الله وحلفائه والتيار الوطني الحر اللبنانيين مرة جديدة فرصة انتخاب سلطات محلية، وأشار إلى أن البلديات هي السلطات الوحيدة التي بقيت تقريبا وحدها مع الناس تحاول معالجة ما استطاعت من مشاكلهم بعد الانهيار والشغور وعدم الاستقرار. في المقابل قال وزير الداخلية بسام مولوي في وفي أحاديث صحفية اليوم إن وزارته أعدت كل الترتيبات اللازمة لإجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في موعدها في أيار المقبل، ولكن التوافق بين الأفرقاء السياسيين أدى إلى تأجيل هذه الانتخابات بسبب الأوضاع الأمنية في الجنوب وتداعياتها على الوضع العام في البلد. ولفت مولوي إلى أنه مع إنجاز كل الإجراءات المطلوبة فإن أي من الأطراف السياسية خاصة المعارضين للتمديد لم يبادر إلى تقديم طلبات ترشيح لمرشحيهم لهذه الانتخابات في مختلف المحافظات، ولم يصل إلى دوائر المعنية في الداخلية سوى 3 طلبات ترشيح فقط في دائرة دبي.
إلى ذلك سيصدر مجلس الوزراء في جلسته عند 4 من بعد ظهر اليوم القانونين اللذين أقرهما مجلس النواب في جلسته التشريعية.
وتزامنا مع انعقاد الجلسة التشريعية وقفة احتجاجية لأهالي شهداء وجرحى ومتضرري انفجار مرفأ بيروت، حيث طالبوا بمشروع قانون يقضي بمساواة جرحى انفجار المرفأ بجرحى الجيش. رئيس تجمع الأهالي إبراهيم حطيط أشار إلى أن عدد الجرحى لا يتعدى 150، مطالبا بالتعامل معهم أسوة بجرحى الجيش على صعيد الاستشفاء والتعويضات.
رئاسيا وبعد انتهاء الجلسة التشريعية التي مددت للمجالس البلدية والاختيارية، وضعت كتلة الاعتدال الوطني الرئيس بري في مكتبه في مجلس النواب في أجواء اللقاءات التي أجرتها مع الكتل النيابية في إطار مبادرته. بعد اللقاء أشار النائب أحمد الخير إلى أنه بقي نقطتان عالقتان من مبادرة الكتلة التي تضم 10 نقاط، وهما شكل الحوار والدعوة التي ستوجه من الأمانات العامة ومن يترأس الحوار. كتلة الاعتدال زارت أيضا السرايا، حيث قال النائب ساجي عطية: لمسنا كل العقد الموجودة، وسيساعدنا الرئيس ميقاتي بالتعاون مع الرئيس نبيه بري ومع باقي الأقطاب.
شدد الرئيس نجيب ميقاتي على أن حكومته تعمل وفق جدول زمني محدد على إقرار الإصلاحات والقوانين والتشريعات الضرورية وتوزيع الخسائر المالية وإقرار وتنفيذ قانون الكابيتال كنترول والمحافظة على أموال المودعين في المصارف اللبنانية وإعادة هيكلة القطاع المصرفي على نحو منصف وعادل، وذلك في خلال افتتاحه ملتقى الأمن الاقتصادي العربي في ظل المتغيرات الجيوسياسية الذي نظمه اتحاد المصارف العربية في فندق فينيسيا.
حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري أكد من جهته أن خروج لبنان من أزمته الاقتصادية العميقة يتطلب المحاسبة من خلال القضاء ووضع خطة واضحة لمعالجة أموال المودعين وإعادة بناء الاقتصاد من خلال إعادة تثبيت القطاع المصرفي وأخيرا إعادة هيكلة الدولة وبناء أجهزتها.
أما الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام مفتوح فلفت إلى أن لبنان في مأزق، مشددا على ضرورة الوصول إلى اتخاذ إجراءات حاسمة وإصلاحات جريئة والتزام لا يتزعزع من جانب الحكومة اللبنانية والقطاع المصرفي والقطاع الخاص وعلى رأسه المصارف والمجتمع المدني.
وتزامنا مع انعقاد مؤتمر الأمن الاقتصادي العربي واحتجاجا على محاولات تعويم أصحاب المصارف اللبنانية، أطلق تحالف متحدون صرخة بعنوان لا ثقة بالمصارف من دون استرجاع أموال المودعين، وذلك تلبية لدعوة عدد من المودعين يتقدمهم الطبيب باسكال الراسي الذي تحدث إلى صوت كل لبنان.
إذا ما حدا تحرك وأولهم القضاء مفوق منه هيئة التفتيش القضائي يلي عندها مسؤولية جوهرية بحماية القانون والحق، يا بيعملوا الشغلون يا منضطر نحن نعمله بتطبيق المادة 144 عقوبات الحق المشروع بالدفاع عن النفس، مجبورين إذا ما عملنا شيء رايحين للموت.
من جهة ثانية وقع وزير المال يوسف الخليل تعميما موجها إلى الوزارات للمباشرة بإعداد مشروع موازنة العام 2025، وذلك بعد اجتماع عقد مع مجموعة ممثلين عن الجهات المانحة للبحث بالتفصيل التقني للتصور المقترح للموازنة.
مع بقاء ملف النزوح السوري في الواجهة ومحاولات لبنان إيجاد حل لهذه الأزمة التي باتت تهدد لبنان على كل المستويات، إجراءات ولو خجولة على الأرض.
في الشمال قامت دوريات من أمن الدولة بتنفيذ قرار محافظ الشمال وإبلاغ السوريين غير المستوفين لشروط النزوح أو العمل أو السكن بصورة قانونية بضرورة إخلاء المنازل والأماكن التي يشغلونها، وتم إخلاء السوريين القاطنين في بساتين العصي.
نبقى في الشمال، وقد أرسل محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا كتابا إلى قائد منطقة الشمال الإقليمية لقوى الأمن الداخلي العميد مصطفى بدران، طلب فيه مصادرة الدراجات النارية المخالفة.
تربويا، يترأس الوزير عباس الحلبي اجتماعا اليوم لدرس موضوع المواد الاختيارية والامتحان الموحد للبروفي، بالإضافة إلى وضع الطلاب الجنوب.
تقف إسرائيل أمام مفترقي طرق في حربها ضد حركة حماس في غزة، حيث تدرس خيارين: إما إعطاء الضوء الأخضر للجيش لشن هجوم عسكري واسع على رفح، وإما إعطاء فرصة إضافية للوسطاء لإنجاح صفقة لوقف إطلاق النار وتبادل الرهائن والأسرى.
وأمس اجتمع مجلس الحرب الإسرائيلي ودرس عملية رفح وملف تبادل الأسرى، وأكد رئيس الأركان الإسرائيلي أن الخطط الخاصة برفح جاهزة للتنفيذ بانتظار قرار المستوى السياسي.
وفي محاولة للضغط على حماس، أصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن بيانا مشتركا مع زعماء 17 دولة أخرى، دعوا فيه الحركة إلى إطلاق سراح الرهائن باعتباره الطريق الحقيقي لإنهاء الأزمة في غزة. وأكد البيان أن الاتفاق المطروح على الطاولة لإطلاق سراح الرهائن والوقف الفوري وطويل الأمد لإطلاق النار وتسهيل زيادة المساعدات الإنسانية سيمكن سكان غزة في حال تنفيذه من العودة إلى منازلهم وأراضيهم مع الاستعدادات المسبقة لضمان المأوى والمؤن الإنسانية.
وإذا اعترف مسؤول أمريكي كبير بأن محادثات إطلاق سراح الرهائن صعبة للغاية، اعتبر أن قبول الصفقة أمر متروك لشخص واحد وهو يحيى السنوار الذي كان العائق الرئيسي في إحراز نجاح في المفاوضات. إلى ذلك، كشف مصدران أمنيان مصريان عن أن القاهرة طلبت عقد اجتماع متابع مع إسرائيل في إطار استئناف الجهود للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى في غزة.
وفي أمريكا، لا تزال الجامعات تشهد تظاهرات متزايدة ضد حرب غزة، وقد أوقف مئة الأشخاص في وقت تواجه شرطة مكافحة الشغب طلابا غاضبين، ما دفع رئيس مجلس النواب مايك جونسون في خلال زيارته جامعة كولومبيا إلى التهديد بأن يطلب من الرئيس جو بايدن تعبئة الحرس الوطني في الجامعات التي اعتبر أنها تعاني من فيروس معاداة السامية.
ماذا الآن في صفحة الأحوال الجوية؟ تنخفض اليوم درجات الحرارة بشكل ملحوظ، لكنها تبقى فوق معدلاتها الموسمية، ويتوقع تساقط الرذاذ الموحل بشكل متفرق خصوصا في المناطق الجبلية والشمالية اعتبارا من بعد الظهر. كان في هذه النشرة سيناريو التمديد تم، الرئاسة في الفراغ تابع والجنوب محاولة تهدئة، سيجورني غدا في بيروت ورقة فرنسية معدلة، فهل من تقاطع لبناني؟ رئيس الدبلوماسية الفرنسية تحذيرات إسرائيلية بالحرب الواسعة، اللقاء الأبرز مع بري، حزب الله تمسك بمساندة غزة وجاهزية تامة، ووفد من الحزب في كليمانسو، المولوي بعد التمديد البلدي أعددنا كل الترتيبات، التوافق السياسي أدى إلى التأجيل، النزوح باق في الواجهة وإجراءات في الشمال، 18 دولة تخاطب حماس، ومصر عودت الوساطة.
ختام نشرة الأخبار قدمناها من صوت كل لبنان.